أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من المقدمة الخامسة من معجم رجال الحديث، النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه. وقد استدل على صحة جميع روايات الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه بما ذكره في الديباجة، وبالتالي يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى مدرك المسألة، وهو التمسك بمقدمة وديباجة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه. النقطة الثانية تقريب الاستدلال. النقطة الثالثة المناقشة، فتكون النتيجة النهائية عدم الالتزام بصحة جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه، بل لا بد من النظر إلى كل رواية وتحقيقها، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة السند. أما النقطة الأولى وهي مدرك المسألة، وهي التمسك بما ورد في ديباجة الفقيه. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثاني النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه. وقد استدل على أن روايات كتاب من لا يحضره الفقيه كلها صحيحة بما ذكره في أول كتابه، حيث قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، يعني عملي ليس كسائر المصنفين الذين يأتون بأي رواية جميع ما روي يدرجونه في الكتاب، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، يعني لا أريد إلا خصوص ما أفتي به. هذا الأمر الأول. الثاني وأحكم بصحته. الثالث وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. هذه صفات ثناء. ثم الأمر الرابع وجميع ما فيه، ما في كتاب من لا يحضره الفقيه، مستخرج من كتب المشهورة. هذا أولا، عليها المعول. ثانيا وإليها المرجع. ثالثا ثم يقول ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وعبيد الله الحلبي إلى آخره، إلى أن يقول وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، ولم يصل إلينا فهرست الشيخ الصدوق. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، مدرك المسألة. النقطة الثانية تقريب الاستدلال، التمسك بالمقطع الأول والثاني، إذ قال في المقطع الأول: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. فهذا المقطع يدل على صحة هذه الروايات بنظر الشيخ الصدوق، إلا أن المقطع الثاني هو الأهم، حينما قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فهو أشار إلى أن الطائفة الشيعية المحقة قد اعتمدت على هذه الكتب والأصول والمصنفات، وهي كتب مشهورة وإليها مرجع الطائفة، فتكون جميع روايات من لا يحضره الفقيه صحيحة ومن كتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع. النقطة الثالثة، المناقشة. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله عدة مناقشات. المناقشة الأولى، إن هذا الكلام يدل على أن هذه الروايات صحيحة بنظر الشيخ الصدوق، وأنه قد اطمأن بصحتها وحجيتها، لذلك أفتى بها. واطمئنان الصدوق رضوان الله عليه حجة عليه وليس بحجة علينا. والوجه في ذلك بنظرنا يختلف عن نظر السيد الخوئي رحمه الله، فإن السيد الخوئي يقول كما تقدم: لعل المصحح والموثق يعتمد على أصالة العدالة أو مبنى آخر، وهذا لا يفيد من يبني على اشتراط الوثاقة في السند أو الحسن. وأما بنظرنا فلأن معنى الصحة عند المتقدمين تختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين، فإن الصحيح عند المتقدمين عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن توجب الاطمئنان والوثوق بصدوره. فلعل الصدوق اطمأن بصحة روايات كتابه لاعتضادها بقرائن توجب الوثوق بالصدور عنده، ولو وصلت إلينا هذه القرائن فلربما لم تفدنا الاطمئنان بصدورها. إذن اطمئنان الصدوق بصحة روايات كتاب من لا يحضره الفقيه حجة عليه وليس بحجة علينا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ذكر السيد الخوئي رحمه الله إن الصدوق قدس الله نفسه الزكية يعتمد في التوثيق والتضعيف على أستاذه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو ليس بثقة. وفيه إننا نسلم أن الصدوق متبع لشيخه وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، لكننا لا نسلم بما ذكره السيد الخوئي من أن الشيخ الصدوق لا ينظر إلى حال الراوي وأنه ثقة أو ليس بثقة. فلا نسلم أن الصدوق ينظر إلى الرواة نظر الأعمى ويتبع كل ما يقوله شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، بل إن الصدوق رحمه الله له رأيه، ولكنه يطمئن إلى تشخيص شيخه وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. إذن المناقشة الثانية للسيد الخوئي ليست تامة بنظرنا، والعمدة هي المناقشة الأولى. المناقشة الثالثة، يظهر من كلام الشيخ الصدوق أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غير ابن الوليد من المشايخ العظام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى، وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات وبالتالي لا يمكن أن نحكم بصحة هذه الروايات المرسلة بناء على اطمئنان الصدوق رحمه الله. وفيه ما تقدم في المناقشة الثانية من أننا نسلم بالأمر الأول وهو أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، لكننا لا نسلم أن الشيخ الصدوق يأخذ كلام ابن الوليد أخذ المقلد، وإنما قد حصل له الاطمئنان بصحة ما ذهب إليه شيخه ابن الوليد وغيره من مشايخه العظام والعلماء الأعلام، فاتباعه لقولهم ورأيهم لا يعني أنه لا يدقق في الأسانيد والروايات، بل يعني أنه دقق وحقق واطمأن بمقولتهم. غاية ما في الأمر نقول إن اطمأنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. النتيجة النهائية: المناقشات الثلاث التي جاء بها السيد الخوئي رضوان الله عليه ليست تامة عندنا. نعم، المناقشة الأولى نقبل أن اطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا، لا من جهة أنه ربما قد بنى توثيقه بناء على أصالة العدالة وغيره من المباني، بل لأن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، واطمئنان الصدوق بصحة رواية أو رواة لا يعني أننا لو وصلت إلينا تلك القرائن التي استند عليها لوصلنا إلى نفس الاطمئنان بالصحة الذي وصل إليه. النتيجة النهائية: نلتزم بنتيجة السيد الخوئي، وهي أنه لا نلتزم بصحة جميع روايات أحاديث الكافي، أحاديث من لا يحضره الفقيه، كما لا نلتزم بصحة جميع روايات الكافي، بل لا بد من النظر في كل رواية رواية. النقطة الثالثة: تحقيق المسألة، المناقشة والجواب. ثلاث مناقشات يذكر السيد الخوي. المناقشة الأولى: إن دلالة هذا الكلام على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه صحيح عنده، وهو يرى حجة فيما بينه وبين الله تعالى واضحة، هذا مسلم، إلا أننا قد ذكرنا أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين رواية لا ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنها، هذا أيضا تام من الكلام، لكن وجهه ليس بتام، إذ ذكر السيد الخوئي أنه لعله قد اعتمد على أصالة العدالة ونحن لا نعتمد. قلنا الوجه ليس هذا، الوجه أن الصحة عند المتقدمين اعتضاد الخبر بالقرائن الموجبة للإطمئنان بالوثوق بصدور الخبر، فيكون اطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا. السيد الخوئي ذكر هذا أين؟ صفحة 58 و59 في الوقوع في سند محكوم بالصحة. هنا هذا هو الوجه، يقول: أقول، صفحة 58 الرابع، الوقوع في سند محكوم بالصحة، أقول إن اعتماد ابن الوليد وغيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخصين بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك الاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسقان، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره. هذا الاحتمال ليس بتام عندنا، إذ أنه منفي بإجراء أصالة الحيث العقلائية التي تجري في حق القدماء. المناقشة الثانية: على أننا قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه على ما تقدم أنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد ولا ينظر إلى حال هذا صحيح إلى هنا صحيح ولا ينظر هو إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو غير ثقة هذا ليس بتام. من قال أنه لا ينظر؟ هو يرى أن رأي أستاذه حجة. المناقشة الثالثة أضف إلى ذلك أنه يظهر من كلامه المتقدم أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام والعلماء الأعلام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى. وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، أفهل يمكننا الحكم بصحتها باعتبار أن الصدوق يعتبرها صحيحة؟ والجواب لا نرى صحتها، لكن لا من باب أن الصدوق مقلد لأساتذته ولا ينظر في الأسانيد، بل لأنه حصل لديه اطمئنان لوجود قرائن أفادت صحة الخبر، ولو وصلت إلينا هذه القرائن ربما لم تفيدنا. سؤال: ما الفارق بين المناقشة الثانية والثالثة مع أنه ورد فيهما أن الصدوق يتبع شيخه محمد بن الحسن بن الوليد وغيره من الأعلام؟ الجواب: المناقشة الثانية ناظرة إلى الاتباع في الرجال، والمناقشة الثالثة ناظرة إلى الاتباع في الرواية. لاحظ المناقشة الثانية إنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد، يعني في الرجال. المناقشة الثالثة أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد يعتبرها الصدوق رواية صحيحة. فالمناقشة الثانية ناظرة إلى التضعيف والتضعيف والتوثيق، والمناقشة الثالثة ناظرة إلى الروايات. الخلاصة النتيجة: وعلى الجملة إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره، وهذا لا يكون حجة في حق غيره، هذا صحيح وتام. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، النظر في صحة روايات كتاب من لا يحضره الفقيه. الفصل الثالث: النظر في صحة روايات التهذيبين. وفيه نفس النقاط الثلاث المتقدمة: أولا مدرك المسألة، ثانيا الاستدلال على المسألة، ثالثا المناقشة. أما مدرك المسألة فقد حكى المحقق الفيض الكاشاني في كتابه الوافي ونقل عن عدة الأصول للشيخ الطوسي من أنه قال فيه: إنما أورده في كتاب الأخبار، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. ولكن إذا نرجع إلى كتاب العدة الموجود بين أيدينا هذا غير موجود، هذه العبارة غير موجودة. ثم يذكر السيد الخوئي رحمه الله عبارتين طوال للشيخ الطوسي في العدة، ويقول إن هاتين العبارتين يحتمل أن الفيض الكاشاني فهم منها أن الشيخ الطوسي يرى أن الأصول والكتب التي استخرج منها كتابيه التهذيب والاستبصار من الكتب المعتمدة، والحال أن هاتين العبارتين لا تدلان على ذلك جملة وتفصيلا. إلى هنا أخذنا نقطتين: الأولى مدرك المسألة، والنقطة الثانية مناقشة الاستدلال على المسألة. النقطة الثالثة المناقشة في المسألة، يذكر السيد الخوئي عدة مناقشات أولا وثانيا وثالثا. أول مناقشة: إن هذه العبارة غير موجودة في كتاب العدة للشيخ الطوسي، هذا أول مناقشة. نقرأ هذا المقدار الآن. الفصل الثالث: النظر في صحة روايات التهذيبين، وقد استدل على ما قيل من صحة جميع روايات التهذيبين بما حكاه المحقق الكاشاني في الوافي، كتابه الوافي، عن عدة الشيخ الطوسي قدس سره، من أنه قال فيه عدة الأصول: إنما أورده في كتابي الأخبار، له التهذيب والاستبصار، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها، الوافي الجزء الأول صفحة 13. فإن في هذا الكلام شهادة على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب فهي صحيحة. هذا تقريب الاستدلال. أصلا حتى لو تمت هذه العبارة لا تدل على الصحة، كونها كتب معتمدة لا يعني أن كل رواية صحيحة. والجواب: أولا، إنا لم نجد في كتاب العدة هذه الجملة المحكية عنه، عن الشيخ الطوسي في العدة. والظاهر أن الفيض الكاشاني نسب هذه الجملة إلى الشيخ لزعمه أنه المستفاد من كلامه، فإن الشيخ الطوسي بعدما ذكر اختياره، ما هو مختاره؟ اختياره يعني رأيه ومختاره، وهو حجية خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، يعني حجية خبر العدل الإمامي، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطن في روايته ويكون سديدا في نقله. قال، هذا المقطع الأول، المقطع الأول. وإذا نقرأ المقطعين لا يدلان على أن جميع الكتب معتمدة، وأن جميع الكتب التي أخذ منها روايات التهذيبين معتمدة. المقطع الأول، العدة في أصول الفقه، الجزء الأول صفحة 126. قال الشيخ الطوسي: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على ذلك، عن حجية خبر الواحد، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم. ذكر رووها في تصانيفهم، لم يقل اعتمدوا عليها، وقيدها إذا كان الراوي ثقة ومن أصحابنا، ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، لا يردونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وروايته، يعني إما الأصل مشهور أو الرواية مشهورة، وكان راويه ثقة. هذا القيد مهم، لو كان يرى أن الأصول معتمدة لم اشترط أن يكون الراوي ثقة. ذكر قيود: على كتاب معروف أو أصل مشهور وروايته، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه. سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، ولم يذكر أن هذا أنا كتابي التهذيب والاستبصار أخذتهما من كتب هذا وصفها، هو كان يتكلم عن حجية خبر الواحد. المقطع الثاني، وقال بعدما ذكر جملا من الاعتراض على حجية خبر الواحد وأجاب عنها، ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، هل يجوز العمل بها أو لا؟ فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، ويفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى باب الديات، يعني من أول الفقه إلى آخره، طهارة البداية والديات النهاية، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، يعني هل الشهر شهر رمضان عددي فقط أو يصير عددي وهلالي، يعني يقصر يصير 29 يوم 30 حسب الهلال، أما إذا عددي ما نحتاج للرؤية 30 يوم. واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا. المشهور عند الإمامية يقع واحدة، وعند السنة يقع بثلاث طلقات إذا مباشرة، طالق طالق طالق، عند السنة تقع ثلاث، المشهور بين الإمامية لا يقع. ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيئا، الكرو غير ذلك، الماء الجاري إلى آخره، ونحو اختلافهم في حد الكور، هل هو ثلاثة أشبار أو ثلاثة أشبار ونص، وفي وزن أيضا، هل هو بالرطل العراقي أو بالرطل المدني، ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين، هل هذا يجزي في الوضوء أو لا يجزي، المشهور أنه لا يجزي لو أخذت ماء جديدا مستأنفا، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس، هل هو 10 أيام أو 18 يوما، واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا منه من الفقه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل من أو مسألة متفاوتة الفتاوى. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار، وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى. إذن هنا ماذا قال؟ أنا ذكرت من هذه الكتب 5000 رواية وقال فيها خلاف، ولم يقل إنها من كتب معتمدة. السيد الخوي معلق يقول: وقد تخيل المحقق الكاشاني دلالة هاتين الجملتين. من أين إن الكاشاني تخيل هذا الجزم؟ من أين؟ يمكن أن ندعي ونقول لعل المحقق الكاشاني نظر إلى هاتين جملتين. وقد تخيل الكاشاني، نقول ولعل المحقق الكاشاني تصور أو تخيل دلالة هاتين الجملتين على أن الشيخ لا يذكر في كتابيه التهذيب والاستبصار إلا الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة المعول عليها عند الأصحاب، ولكن من الظاهر أن هذا تخيل لا أساس له ولا دلالة في كلام الشيخ الطوسي في العدة على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور، بل ولا إشعار فيه بذلك أيضا. صحيح، الشيخ الطوسي ما لم يأتي بقيد مشهور ومعروف إلى آخره. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: لو كانت هذه الكتب معتمدة ومشهورة ومعروفة لما قيد الشيخ العمل بها بأن صاحبها ثقة من الإمامية؟ قال قدس سره سيد الخوي المناقشة الثانية: على أن الشيخ ذكر أن عدم إنكار الحديث الموجود في كتاب معروف أو أصل مشهور ليس بسبب شهرة الكتاب، إنما هو فيما إذا كان الراوي ثقة. العمدة اعتمادهم على خبر الثقة، فأين شهادة الشيخ بأن جميع روايات الكتاب المعروف أو الأصل المشهور صحيحة ولا ينكرها الأصحاب؟ المناقشة الثالثة: الشيخ الطوسي في غير موردين من كتابيه التهذيب والاستبصار ذكر أن ما رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به، والحال أنه روى هذه الروايات اللي نص على أنها ضعيفة من سائر الكتب اللي أخذ منها كتابه دون بها روايات كتابه التهذيب والاستبصار. المناقشة الثالثة من قول السيد الخوي أولا، قال: ومما يؤيد ما ذكرناه أن الشيخ الطوسي ذكر في غير مورد من كتابه أن ما رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به، فإذا ضعيف لا يعمل به كيف يكون من كتب مشهورة ومعتمدة، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب؟ نذكر لكم بعض الموارد لأنه هنا لم يذكر السيد الخوي، قال أنه: ومما يؤيد ما ذكرنا أن الشيخ ذكر في غير مورد من كتابه. نذكر لك بعض الموارد مذكورة هنا في قواعد في علم الرجال، الشيخ مصطفى الإسكندري مقدمة معجم رجال الحديث، حاشية 1 صفحة 136 و137. إذن راجع تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الأول، هذا المورد الأول، صفحة 219، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز، ذيل الحديث 627. المورد الثاني تهذيب الأحكام للطوس الجزء الرابع صفحة 316، كتاب الصيام باب الزيادات ذيل الحديث 959. المورد الثالث الجزء السابع صفحة 100، كتاب التجارات باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك ذيل الحديث 435. المورد الرابع تهذيب الجزء العاشر صفحة 73، كتاب الحدود باب الحد في الفرية والسر ذيل الحديث 278. المورد الخامس الاستبصار الجزء الأول صفحة 14، كتاب الطهارة باب حكم المياه المضافة ذيل الحديث 27. المورد السادس تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 66، كتاب الطهارة باب وجوب المسح على الرجلين ذيل الحديث 196. المورد السابع والأخير كتاب هذا الاستبصار، استغفر الله، آخر موردين الاستبصار، استبصار الجزء الأول صفحة 14 كتاب الطهارة، الاستبصار الجزء الأول صفحة 66، المورد الثالث اللي هو السابع الاستبصار الجزء الرابع صفحة 229، كتاب الحدود أبواب القذف باب المملوك يقذف حرا ذيل الحديث 861. هذه كلها موارد الشيخ الطوسي ضعف الرواية. هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي تحت عنوان أولا وهي مناقشة عامة. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن الشيخ الطوسي شهد بصحة جميع روايات كتابه وأنها من كتب معتمدة، فشهادته لا تزيد على شهادة الصدوق، حجة عليه وليس بحجة علينا. هنا يختلف الوجه، السيد الخوي يقول لعله يبني على أصالة العدالة وغيرها، ونحن نقول لا، لأنه الشيخ الطوسي من المتقدمين، فلعله يرى اعتضادها بقرائن توجب الوثوق والإطمئنان، ولو وصلت القرائن إلينا لما التزمنا بها. وثانيا، لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابي، فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه، فيجري فيها ما ذكرناه، ما ذكره صفحة 75، بداية النظر في صحة روايات التهذيبين. في شهادة الصدوق من أن الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين بعدما كانت شراءة الحجية مختلفة بحسب الأنظار. النتيجة النهائية، وقد تحصل من جميع ما ذكرنا، أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، فلا بد من النظر في سند كل رواية منها، فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها، وإلا فلا، يعني وإن لم تتوفر فيها شروط الحجية فلا يؤخذ بها. هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة، النظر في صحة روايات الكتب الأربعة، واتضح أنه لا نلتزم لا بقطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة، وقد حققنا ذلك في المقدمة الأولى. ولا نلتزم بصحة جميع روايات الكتب الأربعة، وقد حقق السيد الخوئي ذلك في المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة والأخيرة، الأصول الرجالية، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.